إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم ما بعد، فحديثنا اليوم إن شاء الله تعالى عن علم من أعلام الإسلام وعلم من أعلام السنة، ألا وهو الإمام أحمد بن حنبل. والكلام على هذا الإمام العظيم، كلام على الإمام أحمد، في الحقيقة لا يكفيه مجلس ولا مجالس، فالكلام عليه يطول. فإن الإمام أحمد قد حاز مرتبة في الإسلام لعل أقل القليل من حازها، فهو إمام أهل السنة والجماعة، حتى قيل فيه أحمد بن حنبل في المحنة كالصديق في الردة. فمنزلة أحمد بن حنبل في عالم السلف، في عالم العلماء، في عالم التابعين وأتباع التابعين ومن سار على دربهم، في المكان الأعلى. وقد ابتلي بلاء عظيما وصبر على بلائه، ولكن نحن في هذه يعني الدقائق نتكلم عن وقفات من حياة هذا الإمام الكبير، لعلها أن تكون مفيدة لنا في حياتنا. فكم والله يحتاج المسلم أن يقرأ في سير سلفه الصالح، وأن ينظر في حياتهم، وكيف كانوا مع الله سبحانه وتعالى، وكيف كانوا في إقبالهم وخوفهم وورعهم وخشيتهم وغير ذلك من هذه المعاني العظيمة التي حازها السلف الصالح. فنحن الناس أعظم ما يحتاجون إليه أنهم يحتاجون إلى القدوات. وعالم الناس هذا صارت القدوات لا تؤدي إلى خير، قدوات أكثر الناس قدوات فاسدة، وانقلبت المفاهيم عند كثير من الناس، فصار قدوة الشباب أناس لا قيمة لهم في ميزان الشرع، قد يكون لاعبا، قد يكون في نفسه محترما، وقد يكون غير محترم، أو فنان أو مغن أو غير ذلك. هذه القدوات، ولا شك أن هذا مما يدل على يعني غربة الدين في هذا الزمان، وأن هذا من أشراط الساعة التي أخبر عنها الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ستكون سنوات خداعات، أو ستأتي سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب. الكاذب يصدق ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن، ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة. قالوا: ومن الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. فنحن في هذا الزمان فقد كثير من الناس القدوة الصالحة، فقد كثير من الشباب القدوة الصالحة، فقدت كثير من الفتيات القدوة الصالحة فيقتدون بمن لا خلاق عنده ولا دين يردعه ولا أدب يجمله. فكم نحن والله في حاجة عظيمة لمعرفة سير سلفنا الصالح، والقراءة في هذه السير والنظر في أحوالهم فإن هذا من أسباب صلاح القلوب والاستقامة على دين الله سبحانه وتعالى. نتكلم إن شاء الله تعالى كما قلنا عن شيء يسير وعن وقفات يسيرة من حياة الإمام أحمد بن من حياة الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله. وقبل أن نتكلم عن هذه الوقفات نذكر تعريفا عن هذا الإمام العظيم وعن هذا الإمام الكبير. فالإمام أحمد بن حنبل هو أحمد ابن محمد ابن حنبل ابن هلال ابن أسد الشيباني، وهو من أهل مرو وهي بلاد يعني من بلاد ما وراء النهر، لكنه أو من بلاد خراسان لكنه من العرب. ونحن في ديننا لا فرق عندنا بين عربين وعجمين إلا بالتقوى والدين، لكن هذه ترجمته. ولد عليه رحمة الله في سنة 64 و100 في سنة 64 و100 من الهجرة، وولد وأبوه قد غادر هذه الدنيا. فأحمد بن حنبل تربية امرأة، مات أبوه وهو في بطن أمه. بس أحسن هذا دعوه هكذا. بس مات أبوه وهو في بطن أمه ثم ربته أمه، وهكذا كثير من الأئمة إنما هم تربية أمهاتهم، مات آباؤهم أو استشهدوا أو غير ذلك، لكن النساء أولئك لسنا كالنساء، وإنما حرصهن على نجاة أبنائهم في الدنيا ويوم القيامة. نعم، الولد في الحقيقة إذا سعى والده في تربيته فإنما ينجو في هذه الدنيا وكذلك ينجو يوم القيامة، لأن في إهمال تربية الأولاد الضياع في هذه الدنيا والحسرات والندامات والآلام. وقد يرتد ولد الواحد عليه وعلى أمه بسبب سوء التربية، فالتربية الحسنة والقيام بالأبناء نجاة لهم في الدنيا ونجاة لهم يوم القيامة. فأحمد بن حنبل ربته أمه وقامت به حتى تعلم وسلك مسالك العلماء وحاز المنازل العظيمة والفضائل الكبيرة، حتى أثنى عليه أهل زمانه وهو صغير، ولما كبر قليلا وهكذا إلى أن غادر هذه الدنيا. وأحمد بن حنبل هو النجم وهو الإمام وهو المفزع عند الناس في دينهم وفي فتاويهم وفي الاقتداء به وفي غير ذلك، فله منازل عظيمة ومقامات جليلة لما قام به واعتنى من دين الله سبحانه وتعالى ومن العلم، حتى قيل فيه أحمد بن حنبل إذا رأيته ظننت أن عنده علم الأولين والآخرين. ولا شك أنه كان ذا علم، وليس هذا فحسب، بل كان ذا علم وعمل. وهنا مربط الفرس، العلم والعمل، وسوف نتكلم عن وقفة عن قضية العلم والعمل مع هذا الإمام العظيم. فكان ذا علم وذا حفظ وذا عناية وذا اجتهاد عظيم في دين الله سبحانه وتعالى، حتى ذكر فيه العجائب في علمه في طلبه للعلم. يقول أبو زرعة الرازي: يحفظ أحمد بن حنبل، يحفظ أحمد بن حنبل ألف حديث. لا يعني هذا الكلام أنه يحفظ 2000 من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، 1000 أي 1,000,000 حديث من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قد يستغرب بعضنا كيف يحفظ هذه الكمية العظيمة وهذا العدد الوفير من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نقول يعني لهذا أسباب، ومن أحب شيئا أعين عليه، من أحب شيئا أعين عليه. فكان من كبار العلماء، من كبار الفقهاء، ومن كبار الحفاظ، ومن كبار أئمة الحديث عليه رحمة الله تعالى. وابتدأ طلبه للعلم في أول ما ابتدأ أنه طلب العلم في سنة 79 و100، في سنة 79 و100. وفي هذه السنة التي ابتدى بها أحمد بن حنبل طلبه للعلم توفي فيها الإمام مالك. فالإمام مالك توفي في سنة 79 و100، وأحمد بن حنبل كان في هذه السنة في عمر 15 عاما. وفي هذه السنة ابتدى في سماع الحديث، حفظ القرآن وغير ذلك هذا من قبل، لكن سماع الحديث ابتدى به الإمام أحمد وله من العمر 15 عاما. فابتدى في سماع الحديث، وكأن هذا يعني إشارة إلى أن هذا الدين محفوظ، إلى أن هذا الدين ماذا؟ محفوظ. فإذا ذهب إمام أبدل الله سبحانه وتعالى الناس بإمام وبعالم يقوم بالناس. ومن ما يذكر في هذا الباب كذلك أن الإمام أبا حنيفة توفي في سنة 150 من الهجرة، وفيها ولد الإمام الشافعي. ولو عددنا من ذلك لوجدنا شيئا كثيرا، يذهب إمام ويأتي غيره. فدين الله سبحانه وتعالى محفوظ بحفظ الله سبحانه وتعالى له، لا يعلق بأشخاص ولا برجال، وإنما الله سبحانه وتعالى يحفظ دينه بمن يقوم بهذا الدين حق القيام. فيعني هذا شيء يسير من ترجمة الإمام أحمد بن حنبل، ومما تميز به هذا الإمام أو من طلبه للعلم. وأقول يعني في هذا المجلس ما نستطيع أن نذكر شيئا، لكن والله أوصيكم وأوصي نفسي بمداومة القراءة في سير الصالحين، مداومة قراءة في سير الصالحين وفي سير الأئمة، فبها يعني تنشرح الصدور وترتاح القلوب. وفي هذه السير من القدوة الحسنة والأسوة الصالحة الشيء العظيم. فالإنسان إذا أراد أن يسير إلى الله سبحانه وتعالى سيرا حسنا فليقرأ في سيرهم، ولينظر في أحوالهم، وليقارن نفسه بهم، فسوف يرى فرقا عظيما وبونا شاسعا بينه وبينهم. عند ذلك يسعى أن يعمل ويسعى أن يتشبه. فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. لذلك أنا أوصي الجميع وكل من يسمع أن يقرأ في سيرة الإمام أحمد، وفي سيرة سفيان الثوري، وفي سيرة مالك، وفي سيرة الشافعي، وفي سيرة أبي حنيفة، وفي سيرة غيرهم من الأئمة الكبار، ينظر في دينهم، ينظر في ورعهم. لا نقرأ في مجلات، ونقرأ في صحف، ونقرأ أخبار ممثلين وممثلات وفنانين وفنانات، كما هو واقع كثير منا أو من أبنائنا أو من إخواننا أو من الناس جميعا. نعم هذا الواقع، واقع الناس أن عنايتهم بمن لا قيمة له عناية عظيمة، بينما لا يعرف الواحد منهم سير هؤلاء الأسلاف وهؤلاء الكبار الذين وصل الدين على جماجمهم وعلى جهادهم ودمائهم وجهدهم وغير ذلك. ومن ما يذكر من الطرائف التي تذكر أني كنت يوما في صف يعني عندما كنت في التدريس فسألت الطلاب وقلت لهم هل أخبرتموني عن العشر المبشرين بالجنة؟ فلم يرفع من الطلاب يده إلا اثنان رفع أيديهم والجميع ما يعرف. فقلت عجبا لكم الله، لا تعرفون عشرة، من تعرفون إذن؟ ما تعرفون عشرة مبشرين بالجنة، من تعرفون؟ فسألتهم سؤالا آخر فقلت لهم طيب فأخبروني عن العشرة، مش عن عشرة، عن الإحدى عشر من لعيبة منتخب فرنسا، يعني أتيت لهم منتخب لعله بعيد عنهم وعن علمهم وعن أخبارهم أو عن ما يعتنون به، قلت لهم لعيبة منتخب فرنسا. فرفع غالب الطلاب أيديهم وهم في فرح وسرور وحبور وكل يريد أن يجيب، فاخترت واحدا منهم فأتى بهم جميعا بأماكنهم ومراكزهم وأسمائهم التي لا أستطيع أو لا يستطيع بعض الناس أن ينطق بها، أسماء عجمية لا تمت للمسلمين بصلة، لكن هذا واقع الناس يقرؤون في سير الفنانين والمغنين والراقصين والممثلين وغير ذلك ولا يعرفون سير سلفهم. ومن في قراءة هذه السير سعادتهم ونجاتهم واستقامتهم. ونقف كما كل وقفات يسيرة ولا أدري هل يسع المقام، لكن نقف وقفات يسيرة مع ترجمة هذا الإمام. فمن هذه الوقفات التي أقف فيها وقفة قد مضت، وهي أن هذا الإمام ولد في العام الذي توفي فيه الإمام مالك بن أنس الأصبحي إمام دار الهجرة، وأئمة الإسلام الذين اشتهرت مذاهبهم وكان لهم أتباع كثر أربعة، أولهم أبو حنيفة ثم مالك ثم الشافعي ثم أحمد بن حنبل، هؤلاء أئمة الإسلام الذين لهم أتباع وتلاميذ وكتبوا مذاهبهم وانتشرت في الأصقاع الإسلامية. وهذه الوقفة قد تكلمت عنها. من الوقفات أيضا التي نقف فيها مع الإمام أحمد علمه واسع، كما قلنا أن الإمام أحمد يحفظ 1000 حديث، لكن أريد أن نقف وقفة مع علم هذا الإمام في قضية كم منا يفرط فيها، لأن هذه الكلمة وهذه المحاضرة ليس المراد منها أن نسرد ترجمة الإمام أحمد من غير أن نأخذ العبر والعظات التي تنفعنا في حياتنا والتي نسعد من ورائها، وهذا هو المراد من هذه الوقفات التي نقف عندها. أحمد بن حنبل كم يحفظ؟ 1000 حديث، 1000 حديث، مليون حديث. يقول عن نفسه عليه رحمة الله: ما حفظت حديثا إلا عملت به، ما حفظت حديثا إلا عملت به. هذه وقفة، ألا وهي العلم أو العمل بالعلم، العمل بالعلم، هذا هو المراد، هذا هو المراد أخواتي الفاضلات، هذا الذي يريده ربنا سبحانه وتعالى منا، أن الإنسان متى تعلم شيئا من دين الله سبحانه وتعالى لا يستمع إليه كأنه ليس هو المخاطب. كم نكلم يعني نذهب إلى بعض المدارس أو بعض الجهات فيعني نذكر أولا مثلا إذا كانت في بعض البنات قد كشفنا عن رؤوسهن نذكرهن كأن الحديث ليس لهن، كأن الحديث ليس لهن، وكأن هذه الآيات تتكلم عن أقوام آخرين لا يعيشون على هذه الأرض. فأين العمل بالعلم؟ قليل من الناس من يعمل بالعلم، قليل من الناس من يعمل بما يتعلم. كم نتعلم في مدارسنا أو في مجالسنا أو في هذا الزمان الذي تيسرت فيه وسائل الإعلام ودخل فيه وسائل الإعلام القنوات الطيبة والتي تتكلم عن الدين والنصائح والتوجيهات ونسمع وتقام علينا الحجة، ولكن قليل من الناس من يعمل. كم منا من يسمع الآيات في النهي عن كذا والأمر بكذا، ولكن قليل من الناس من يعمل. أحمد بن حنبل يقول: ما حفظت حديثا إلا عملت به ولو مرة واحدة. ولما احتجم كان يحفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الحجام دينارا، فما كان منه إلا أن أعطى الحجام دينارا. وهذا إن دل على شيء فيدل على حب هذا الإنسان لرسوله صلى الله عليه وسلم. فكل من كان مقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم ومدعيا محبته، فدليل ذلك أن يكون مقتديا مستنا بسنته. فهذا هو الإمام أحمد بن حنبل، وحج 5 حجات الإمام أحمد. 3 من هذه الحجات التي حجها الإمام حجها راجلا، يعني على رجله مشيا. وفي حجة من هذه الحجات صرف في الحج 30 درهما فقط، يعني حج بهذا المبلغ اليسير. فماذا نقول لبعض المسلمين ممن يملك ما يملك من الأموال، ومع ذلك لم يذهب إلى بيت الله سبحانه وتعالى ولم يتشرف في أن يقف في تلك المواقف. لماذا؟ لشغله بتجارة أو بدنيا أو تسويف من الشيطان يقول السنة القادمة ثم التي بعدها ثم التي بعدها، حتى ماذا؟ حتى يذهب العمر من غير عمل، ثم يأتي الإنسان يوم القيامة خالي الوفاض، يتندم ويتحسر، ولكن لا تنفع الندامة في ذلك اليوم. من الوقفات العظيمة كذلك التي نقف مع الإمام أحمد بن حنبل ومع سيرته عبادته العظيمة. فالإمام أحمد كما قلنا هؤلاء أصحاب علم وعمل، ليسوا أصحاب كلام زائد وخطاب وغير ذلك فحسب، إنما علمهم يدل عليه عملهم، فهم أهل عمل وأهل يعني إقبال وحرص على طاعة الله سبحانه وتعالى. ومن عبادة الإمام أحمد أنه كان يصلي في كل يوم، كم يصلي؟ تصوروا كم يصلي في كل يوم؟ يصلي الإمام أحمد بن حنبل 300 ركعة، يصلي 300 ركعة لله سبحانه وتعالى. بعض الناس ما يصدق، بعض الناس يستبعد هذا الكلام ويقول شو معقولة هذه؟ أتدرون لماذا يستبعدون؟ لأنهم قلوبهم لا تعينهم على مثل هذه العبادة، لكن هذه القلوب تعين على أمور أخرى. قد يجلس الواحد أو يقف ينظر ويشاهد مباراة بالساعات، مباراة وثانية وثالثة، ما الذي أقدره على الوقوف هذا الطويل، يقف هذا الوقوف الطويل من غير كلل ولا ملل ولا تعب، يقف 90 دقيقة. ولما يأتي إلى الصلاة، لما يأتي إلى الصلاة ما يستطيع أن يقف دقائق معدودة. يأتينا بعض الناس وهم قلة والحمد لله، ولكن كثير من الناس يشتكي يقول لك: يا أخي يا شيخ طولت علينا، طولت علينا. كم طولت يا أخي؟ قال: كم أنت تسبح في الصلاة في الركوع؟ قلت له: 5 تسبيحات. قال: يا أخي سبح 3، سبح 3 بس، لا إله إلا الله. يعني أرأيت لو أدخلتك على ملك من الملوك لمدة دقائق معدودة قلت لك ثم أطلع خلاص يكفينا هذا، ترضى ولا تغضب؟ لكن هذا واقع الناس. لماذا؟ أتدرون لماذا؟ لأن القلوب هي المرد، وعليها يعني الاتكال أو الاتكاء في هذه القضية. فإذا كان القلب سليما لم يمل العبد من العبادة، بل سيضرب أمثلة عظيمة في عبادته لربه، وسيفرح وينشرح صدره ويرتاح قلبه وتطمئن نفسه بطاعته لربه. فأحمد بن حنبل كان يصلي كل يوم 300 ركعة، وليس هذا بالغريب عليهم. لماذا؟ لأن راحة قلوبهم في طاعة الله سبحانه وتعالى. فالقضية ليست في الأجساد وفي قوتها، قد يأتي واحد قوي وعنده جسد ويغلب الأقران، لكن ما يستطيع أن يقف في الصلاة لمدة دقائق معدودة. لذلك في رمضان إذا رأيتم مسجدا قد كثرت عنده السيارات، فاعلموا أن إمامه سريع يسابق الرياح، كما يحصل في بعض المساجد يصلي بالناس الفاتحة الرحمن الله أكبر، ركعة ثانية الفاتحة علم القرآن الله أكبر. هذا المسجد يمتلئ. لماذا؟ لأن القلوب ما تستطيع أن تقف ولا أن تصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى. فمتى كان القلب سليما ما مل العبد من طاعته لربه عز وجل، ومتى كان القلب مريضا فيمل ويتعب ويكل. لذلك الإنسان يرى في نفسه إن كان مقبلا على الطاعة فليعلم أن هذا من سلامة قلبه، وإن كان ضعيفا من الطاعة. بعض الناس الصلوات خمس ما يقدر عليه، بعض النساء تجمع الصلوات، هذا يدل على شيء في القلب ولا شك في ذلك. كما قال فضيل بن عياض: إذا لم تقدر على قيام الليل وصيام النهار فاعلم أنك محروم قيدتك خطيئتك. وذكر لنا بعض مشايخنا أنه رأى رجلا أتى إلى المسجد النبوي يصلي مع الإمام في يعني قبل 30 سنة تقريبا، وكانوا يصلون قيام الليل تقريبا 3 ساعات، 3 ساعات يصلون قيام الليل في ذاك الزمن. فأتى رجل من المسلمين من بعض البلاد اندونيسيا أو غير ذلك، وهذا الرجل ماذا؟ لا يملك إلا رجلا واحدة، في رجل واحدة والأخرى بعكاز. فلما اصطف الناس لصلاة الليل رمى العكاز، أتظنونه صلى جالسا؟ لا والله، وإنما صلى واقفا على رجل واحدة. كم ساعة؟ 3 ساعات. ما الذي أوقفه هذه الوقفة؟ ما الذي أعانه على هذه الوقفة؟ أتظنون أنها هذا الرجل يعني مثلا يمرن رجله دائما يمرنها ويذهب إلى الصالة للتمرين؟ لا والله، هذا القلب، لأن القلب سليم صبر هذا الإنسان على طاعته لربه سبحانه وتعالى. لذلك بعض مشايخنا وبعض العلماء يعني يذكرون عن أحوال المشايخ أو عن أحوال أبائهم أو عن أحوال من يعرفون، والله العجب، يخبرنا شيخنا الشيخ محمد المختار الشرقيطي حفظه الله تعالى أن والده كان يصلي الليل أحيانا بالقرآن كاملا، بكل القرآن، مع أن السنة ماذا؟ أن يقرأ القرآن في 3، لكن كان والده يصلي الليل من بعد العشاء إلى الفجر بالقرآن كاملا. وهذا والله يسير على أمثال هؤلاء الذين عظموا الله وعرفوا حق الله سبحانه وتعالى. فإن بعض الناس قد يجلس من بعد العشاء إلى الفجر في مجلس لهو وطرب وبلاء لا يكل ولا يمل ولا يتعب. ليش ما يتعب؟ لأن قلبه تعلق بهذه الأمور. ويعني أحد المشايخ أيضا المعاصرين كان يعني أو جاءه سائل يسأله عن مسألة فقال: دعني حتى أنتهي من وردي. فسأل هذا السائل ولد هذا الشيخ، قال له: والدك كم يقرأ في اليوم؟ قال: يقرأ في كل يوم 10 أجزاء ويختم القرآن في كل 3، وهذا ديدنه يعني منذ أن عرف، يعني يقول ولد: منذ أن عرفت والدي ووالدي هذا ديدنه. وهذا ليس بالمستحيل وأمره سهل. كم نضيع من أوقاتنا في كلام وفي مجالس قد تعود علينا بالضرر العظيم لما يكون فيها. وأيضا من الوقفات التي نقفها مع هذا الإمام العظيم تواضعه عليه رحمة الله، فكان من سادة المتواضعين مع تعظيم الناس له ومحبتهم إياه. فقد كان الإمام أحمد بن حنبل له صيته قد بلغ الآفاق، حتى أنه جاء سافر إلى عبد الرزاق الصنعاني وهو من أئمة الحديث، وعبد الرزاق هو شيخ أحمد بن حنبل، ثم أخذ عن أحمد بن حنبل وسمع منه شيء من الحديث. جاء أحمد بن حنبل في شبته من العراق إلى وين؟ إلى صنعاء في اليمن. فأتى إليه وطرق عليه الباب أو خرج عبد الرزاق، فقام له أحمد وقال: أريد أن أسمع منك بعض الحديث. فنهره عبد الرزاق لأنه ما كان يعرفه، فقيل له: هذا أحمد بن حنبل، وكان شابا. فقال: أنت أحمد؟ ثم اعتنى به عناية عظيمة وقدمه وأكرمه، وكان له صيت في كل مكان. وكان يأتيه بعض الناس من الثغور في خراسان وفي أقاصي بلاد المسلمين، يقول للإمام أحمد بن حنبل: إن أهل الثغور يدعون لك، يقول أهل الثغور إذا انتهوا من المعاركهم دعوا لك، لأن هذا الإمام بواه الله سبحانه وتعالى منزلة عظيمة لما ثبت في المحنة العظيمة التي امتحن بها. فقال قيل له إن أهل الثغور يدعون لك. ماذا يقول أحمد بن حنبل عندما يسمع هذا الكلام؟ يقول أخشى أن يكون هذا استدراجا، يخشى من ربه أن يكون هذا استدراجا. وجاءه رجل وكان في غاية الشوق إلى رؤية أحمد بن حنبل، فقال الحمد لله الذي أمكنني من رؤية وجهك. فقال له وماذا رأيت؟ ومن رأيت؟ اجلس. قال ما شفت أنت يعني من رأيت؟ فهذا تواضع من هذا الإمام العظيم الذي طبقت شهرته الآفاق. فماذا نقول عنفسنا؟ نحن الآن إذا انتقص من قدر الواحد منا أو لم يعطى شيئا من قدره في ظنه، يعني ما يعني بعض الناس إذا ذهب إلى مكان يظن أن الناس يعني يبجلونه أو يعني يقومون به، فإذا انتقص من قدره أقام الدنيا ولم يقعدها، ويقول أنا وأنا. أنت من؟ ومن نحن؟ الإنسان يتواضع لربه سبحانه وتعالى ويعلم أنه صاحب تقصير. فمتى رأى من الناس إحسانا وتعظيما له فيتواضع لله سبحانه وتعالى، ومتى رأى من الناس عدم عناية وعدم اهتمام أو إساءة إليه فليعلم أن هذا يقول في نفسه هذا بسبب ماذا؟ بسبب ذنوبي. ما يقول أنا وأنا وأنا كذا ولي من المنازل ولي من يعني المراتب وغير ذلك. وكما يعني يقال بعض الناس يعني أنت يعني اتق الله في نفسك يا أخي، اتق الله في نفسك. يقول ماذا فعلت؟ ماذا فعلت عشان اتق الله؟ لا، هذا غرور. الإنسان مقصر مهما كان، كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. وأيضا من الوقفات التي نقف فيها مع الإمام أحمد بن حنبل أنه كان ذا هيبة، ومن أراد أن يكون ذا هيبة فلذلك سبب. وأصحاب الهيبة من العلماء ما كانوا يحرصون عليها، لكن يجدونها شاءوا أم أبوا. فكان يوما الإمام أحمد عند أحد أئمة الحديث وهو إسماعيل بن علية، فجعل بعض الناس يضحكون، وإسماعيل كان إذا ضحك الناس ما يعني عادي لا يهتم بضحكهم، لكن في ذاك اليوم ظهر الغضب واحمر وجه إسماعيل بن علية ووجد في نفسه من ضحك الناس. فقيل له بعد ذلك لماذا غضبت؟ قال ألا تعرفون أن أحمد بن حنبل في مجلسي؟ ما كان يرضى أن يضحك الناس وأحمد في مجلسه. لماذا؟ لما لأحمد من الهيبة العظيمة. كيف يحصل الإنسان الهيبة؟ سبب تحصيل الهيبة من الناس قد يكون من يعني إذا كان ذا دنيا وذا منصب، لكن بعض الناس ليس لهم مناصب ولكن لهم في قلوب الناس هيبة عظيمة، يعني حتى بعض الناس إذا رأيته هبته وعظمته. أتدرون لماذا؟ لأنه من عظم الله سبحانه وتعالى عظمه الله سبحانه وتعالى في قلوب الناس. إذا كان العبد معظما لله عارفا بالله في سره وفي علنه وأمام الناس ومن وراء الناس، وكان معظما لله على كل حال، ألقى الله سبحانه وتعالى في قلوب الناس تعظيمه، يعظمونه الناس حتى لو لم يعرفوه، يخافونه يهابونه، وهو ما يسعى لمثل هذا، ما يسعى لهابه الناس، لكن هكذا قسمة الله سبحانه وتعالى لمن عظمه وهابه وخافه سبحانه وتعالى أن يكون له في قلوب الناس هيبة. وقد والله رأينا علماء إذا راهم الواحد هابهم، وما ذاك إلا لدينهم وتقواهم. حتى بعض يعني بعضنا ما كان يستطيع أن يأتي إلى هذا العالم وأن يسلم عليه لما له من الهيبة العظيمة. وهكذا نبينا وأصحابه ومن سار على دربه من العلماء كانوا أهل هيبة، لأنهم يهابون الله سبحانه وتعالى. ويخبرني بعض طلاب العلم أنه قال لصاحب له، يعني واحد من عامة الناس يرى هذا طالب العلم يأمر الشباب فيأتمرون بأمره وينتهون عن نهيه، إذا رآهم ما يصلون ذكرهم فقاموا يصلون. فقال هذا العامي لصاحبنا، قال له ما شاء الله يعني أنت لما تأمر الشباب يسمعون كلامك. قال طيب أنت أيضا لا بد أن تأمر، هذا ليس على ظهري فقط، لا بد أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. فجاء يوم من هذا الشاب رجل عامي هذا فرأى شبابا يعني جلوسا عند مسجد من المساجد فقال لهم قوموا للصلاة. فقال ماذا قالوا له؟ اذهب اذهب لا حاجة لنا بنصيحتك، مع أنه لا يعرفهم ولا يعرفونه. لماذا ردوه؟ لأن بعض الناس قد يأمر وهو في نفسه لا يأتمر، وقد ينهى وهو في نفسه واقع فيما نهى عنه، فلا تكون له كلمة ولا هيبة في قلوب الناس. فمن أراد أن تكون له هيبة في قلوب الناس فليكن يعني فلتكن لله سبحانه وتعالى في قلبه، أو لله في قلبه الهيبة. فمن خاف الله سبحانه وتعالى خافه كل شيء، من خاف الله سبحانه وتعالى خافه كل شيء، ومن لم يخف الله سبحانه وتعالى خاف من كل شيء. أيضا من الوقفات مع هذا الإمام العظيم ورعه، فهذا الإمام كان ذا ورع عظيم، وحصلت له قصة مع رجل صاحب ثوم، يعني يبيع ثوما ويبيع هذه الأمور، فذهب يوما عنده وأعطاه سطلا، ثم تأخر صاحب الثوم عن رد هذا السطل إلى الإمام أحمد، فجاء الإمام أحمد بعد زمن إليه وقال أين سطلي؟ فأخرج له سطلين، قال أيهما سطلك؟ فقال والله لا أدري ولا أعرف، وقد سامحتك في سطلي ولا أريده، وقد حللتك. ثم انطلق وذهب. قال صاحب هذا صاحب المتجر قال والله إن هذا لسطله وكنت أختبره. يعني الإمام أحمد كان صاحب ورع، يعني يتورع حتى عن مثل هذه الأمور، مع أن هذا أحد السطلين له، لكن ما أحب أن يأخذ شيئا فيه شبهة، أن يأخذ شيئا فيه ماذا؟ شبهة. ولو تأملنا في حال الناس الآن، الناس ينطبق عليهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمانة ذهبت عندك عن كثير منهم. بعض الناس متى قدر أن يأكل من مال أخيه المسلم حرص على ذلك كأنها غنيمة. يخبرني واحد من الأخوة ذهب إلى محل حتى يصلح ماذا جهاز تكييف عنده في السيارة، فدخل هو لا يدري ما يعلم، الأمانة ذهبت والخيانة حلت عند كثير من الناس، ذهب ولا يدري، ما عنده خبرة ولا علم ولا معرفة بإصلاح هذه الأمور. فلما دخل عند صاحبي هذا المحل قال له بكم إصلاح هذا المكيف، وكان الدنيا حر. فقال نظر هذا الذي يصلح، والأسف كان من المسلمين، أسف شديد كان من المسلمين، نظر قال له إصلاح هذا العطل الذي في التكييف ب1500 درهم، ب1500 درهم. فيعني ما كان من صاحبنا إلا أن يعني أخرج ما في جيبه من مال وأراد أن يعطيه، لأن خلاص يريد الإصلاح. ثم قال طيب انتظر شوية رويدا، خلنا نذهب إلى محل آخر وأسأل. فذهب إلى محل آخر وسأل عن إصلاح هذا العطل في التكييف، وللأسف الشديد كذلك كان العامل ليس من المسلمين. فنظر العامل في هذا المكيف فإذا به يعني في قطعة صغيرة لا تكلف 20 درهما. قال هذا العامل لصاحبنا قال هذا ب20 درهم فقط، فذاك يريد 1500، وهذا الذي ليس مسلما للأسف الشديد عامل صاحبنا بالأمانة. وليست هذه قاعدة طبعا، لكن للأسف الشديد كثير من الناس والله ما عنده دين ولا ورع يردعه أن يأكل أموال الناس، فضلا أن يقع في المشتبهات، فضلا أن يقع في ماذا؟ في المشتبهات، يأكل الأمور الحرام التي يعرف أنها حرام ويؤكلها أبناءه ونساءه، ولا يسأل ولا يعني يتحرى. هؤلاء هكذا كانوا. جاءت إلى الإمام أحمد امرأة اسمها حبة، اسمها إيش؟ حبة، هكذا اسمها. جاءت حبة إلى الإمام أحمد تسأل الإمام أحمد عن شيء من الغزل تبيعه، تغزل الثياب وتبيعها، يعيشون كانوا بكسب أيديهم وبما تيسر الدنيا تمشي وتمضي، ليست مرادة. فجاءت إلى الإمام أحمد وسألته وقالت له: يا إمام، إني أغزل بيدي، فأغزل يعني أحيانا على ضوء القمر، وأحيانا أغزل على ضوء مشاعل جنود السلطان، يعني جنود السلطان يأتون إلى قريب بيتها ويكون عندهم مشاعل فيضيء المكان فتغزل، يجلسون فترة تغزل، ويكون هناك فرق لا شك بين الغزل على ضوء المشاعل وعلى ضوء القمر، فإن الغزل على ضوء المشاعل أفضل من الغزل على ضوء القمر لأن يعني أوضح. فاستغرب الإمام أحمد من سؤال هذه المرأة، كيف يعني هي ورعة وكيف تسأل عن مثل هذه المسائل، والأمر يعني الفرق يسير، ما في فرق واضح بين هذا المغزول وهذا المغزول. لكن الإمام أحمد فطن وأراد أن يعرف من هذه المرأة، فإن كل أحد قد يفتى بقدر يعني مكانته وقدر علمه، مو كل أحد، بعض المسائل قد نفتي بعض الناس بها وبعض الناس لا نفتيهم بها لأنهم أهل مراتب عالية يجب أن يفتوا بقدرهم. فسأل الإمام أحمد: من هذه المرأة؟ قالوا: هذه حبة أخت بشر الحافي، وبشر الحافي كان من كبار العباد والصالحين. فلما علم أن هذه المرأة خرجت من هذا البيت العظيم أمرها أن تبين، تسأل: هل أبين لما أبيع، هل أبين هذا بضوء القمر وهذا بضوء المشاعل أو لا أبين؟ فلما علم بحالها وأن أخت بشر الحافي أمرها بالبيان حتى ماذا؟ حتى تسير هذا المسار دائما، تعظم أمر الله سبحانه وتعالى وتتورع. ولو كانت امرأة أخرى لا قال لها لا تبيني، لكن لما علم أنها أخت بشر الحافي قال: بيني، فإن الورع قد خرج من بيتكم، يعني الورع خرج من بيتكم، أنتم أهل الورع، هكذا كانوا رضي الله عنهم وأرضاهم. فماذا نقول نحن؟ كم نقع في أمور لا أقول مشتبهة بل حرام والله، ونعرف أنها حرام ومع ذلك نتهاون ونتساهل. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى سواء السبيل. أيضا من الوقفات العظيمة التي نقف معها مع هذا الإمام محنته، فقد ابتلي الإمام أحمد بمحنة عظيمة وهي القول بخلق القرآن، القول بخلق القرآن. فتن الناس في زمانه، فتنتهم المعتزلة بأن يقولوا أن القرآن مخلوق وأن هذا القرآن ليس كلام الله وإنما هو مخلوق، والقرآن هو كلام الله، الله سبحانه وتعالى تكلم به، فكيف يقال عن شيء من صفات الله أنه مخلوق؟ هل في الخالق شيء مخلوق؟ هذا كفر والعياذ بالله. يعني قصة المحنة طويلة، لكن قليل من ثبت في المحنة، وممن ثبت في المحنة ثباتا عظيما وبهذا الثبات نال المراتب العالية الإمام أحمد بن حنبل، فكان يجلد جلدا عظيما حتى يغمى عليه وكاد أن يفقد حياته، لكنه أبى أن يستجيب لأن في استجابته ضلال لكثير من الناس. لكن وقفتنا مع هذه المحنة أن الإمام أحمد كان يوما يعني عذب كثيرا وجلد كثيرا حتى كانت آثار الجلد في ظهره بادية، والمؤمن لابد أن يبتلى في دين الله. يعني بعض الأخوة يلتزم قليلا فيقال له، يقول له بعض الناس: أوه هذا صار مطوع. أو بعض الأخوات تلتزم بالحجاب الشرعي فتنظر إلى نظرات الناس إليها فتجد ضيقا، نضيق من ماذا ونحزن لأجل ماذا؟ لأجل الناس ولإرضاء الناس. فيترك الشاب الالتزام وتترك الفتاة الالتزام خشية كلام الناس وخشية نظرات الناس. لا إله إلا هذه والله مصيبة. هؤلاء ابتلوا بلاء عظيما، وكانوا يعني يتذوقون في بلائهم اللذة العظيمة، لأن هذا بلاء في طاعة الله سبحانه وتعالى، لا كلمة من الناس تقال ولا إشارة ولا ضحكة، خلهم يضحكون، فإنهم والله يضحكون على أنفسهم ولنتذكر قول الله سبحانه وتعالى إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. أين نحن من هذه الآيات ومن هذه المعاني حتى نترك ما أمرنا ربنا سبحانه وتعالى به لأجل إرضاء الناس؟ ووالله الذي لا إله غيره لا يرضون الناس، مهما سعينا في إرضائهم لا يرضون. بنستقيم لن يرضوا، بننحرف لن يرضوا. إذا ماذا أفعل؟ أرضي رب الناس ولا ألتفت للناس، أرضي رب الناس ولا ألتفت للناس. فيعني كان يوم من الأيام الإمام أحمد واقف مع جماعة من المجلودين، هذا وقفة يعني جميلة نقفها في فتنة الإمام أحمد بن حنبل. كان واقف يوم من الأيام مع جماعة من المجلودين، يعني كل واحد يحصل نصيبة من الضرب، يحصل نصيبة من إيش؟ من الضرب، ومنهم الإمام أحمد سيعذب كما يعذب هؤلاء. فكان أمام الإمام أحمد واحد، فلما علم هذا بأن الذي وراءه الإمام أحمد قال هذا الإنسان الإمام أحمد، قال هذا الشخص الإمام أحمد: يا إمام، إنما الناس بك، فإن لم تصبر ظل الناس. قال: فثبتني. ثم قال هذا الشخص يقول الإمام أحمد: أتدري لماذا أضرب أنا الآن؟ ليش أضرب الآن؟ قال له: لماذا تضرب؟ قال: أضرب في شرب الخمر، وكم أتي بي وجلدت ورجعت. فقال: فلما نظرت إلى حاله وأنه يجلد على باطل وعلى منكر ومع ذلك يصبر على هذا المنكر ويتحمل الضرب، قال: هذا مما ثبتني، فيعني كان من أسباب ثباته. فأقول يا أخواتي الفاضلات، نحن نتكلم الآن أمام النساء، لا نقتر بالناس وبجميع الناس وماذا تفعل البنات في أنفسهم. نعم والله، ذهبت إلى مكان لا أحب أن أسميه، مكان يجتمع فيه الناس، مثل قرية فيها قرى لا تخفاكم، يجتمع فيه الناس، وهو المرة الوحيدة التي قبل أن يغلق ذهبنا إليه أنا والحرمة الزوجة، قلنا يعني تريد أن تنظر وننظر ونشتري ما تيسر. رأيت عجبا والله، والله رأيت عجبا من حال كثير من فتياتنا من بنات المسلمين. ما هذا التبرج؟ ما هذه الجرأة التي صارت عند كثير من البنات من بنات المسلمين؟ يعني تبرج، ويعني بذلوا لهذا الذي تبرجوا به من الزينة وقتا. قل: أين الآباء وأين الأمهات وأين الأولياء؟ وهذا المنظر غر كثير من الناس، من الأخوات، من البنات المسلمين. فأردنا أن يكون مثل هؤلاء. هؤلاء فيهم فائدة، النظر لهؤلاء فيه فائدة، ألا وهي أن لا أقتدي بهن بل أثبت على ديني. الآن سبحان الله نرى الأجنبيات، الواحدة تلبس إلى نصف الفخذ أو إلى الركبة، وتلبس ما فضح من الثياب، ولا تستحي من أحد، ولا ترتدع إلا إذا عرفت أن هذا قانون يمنعه، لكن ما تستحي من أحد ولا ترتدع من أحد، بل يعني تمشي بين الرجال والنساء والجميع بمنظر قبيح. ثم أستغرب من بعض النساء لما ينظرن إلى مثال هؤلاء أو يعني يقتدين بهن قليل، يقول: لا أنا تقول أنا أكشف شيء، بس شيء من شعري أو شيء من أو ألبس بعض الملابس ولست نحن هؤلاء نستفيد منهن أننا نخالفهن في أحوالهن، فيكن ثباتا لنا على دين الله سبحانه وتعالى. لا قدوة، لا قدوة نقتدي بهن. واحدة أخرجت شعرها وفعلت في نفسها أفعل كما تفعل وأسير كما تسير. لا والله، هذا الإمام أحمد بن حنبل لما رأى شارب الخمر يجلد وهو صابر على الجلد، ما كان منه إلا أن ثبت على قوله ولو فعل به ما فعل. وأيضا من الوقفات دقائق معدودة، زهده في هذه الدنيا. الدنيا أخواتي ممر، هذه الدنيا دار ممر وليست دار مستقر، لا نبقى في هذه الدنيا شيء. نعم والله، الآن أنا اليوم ولدي عمره 12 سنة جاءني وقال لي قولا، سبحان الله اليوم بس ذكر لي هذا الكلام، أعجبني هذا الكلام منه. يقول: يا أبوي، أنا عمري الآن 12 سنة وكأن هذه 12 سنة التي عشتها ساعة واحدة، قلت له والله صدقت يا ولدي، فهذا ليس أنت بل كلنا، فإن هذه الدنيا كلها ساعة ساعة. الآن إذا نظر الواحد إلى نفسه وما مضى من حياته، كم هذه الحياة؟ لا شيء. لذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى عن أهل النار: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. ويقول ربنا سبحانه وتعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، كأنهم يوم يرون ما يعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. إذن هذه الدنيا ساعة، فالإنسان لا بد أن يعرف لهذه الدنيا قدرها. الإمام أحمد بن حنبل كان إمام الزاهدين، ولو ذكرنا حاله وواقعه وكيف كان يعني حاله مع المال لعجبنا من ذلك غاية العجب، يعني شيء ما يصدق، لكن لا مجال للكلام على حاله. لكن من أحواله أنه كان أحيانا يكون مع بعض أصحابه فيعطيه 3 دراهم، يعطي صاحبه كم؟ 3 دراهم، ويقول له: هذا نصف مالنا، خذ هذا نصف مالي. كم عنده؟ يعني 6 دراهم فقط، عند الإمام أحمد بن حنبل 6 دراهم. لذلك الإنسان إذا ابتلي في يعني في حياته، لا يعني هذا أن ليس له مكانة عند الله سبحانه وتعالى، فهذه الأمور لا قيمة لها عند رب العالمين سبحانه وتعالى، لأن الدنيا بما فيها من كنوز وأموال وقصور من أولها لآخرها لا تسوى عند الله جناح بعوضة. إذن ماذا المقصد والنظر؟ إنسان ينظر إلى الدار الآخرة. أما إذا نظرنا إلى هذه الدنيا وحرصنا على هذه الدنيا، فوالله الذي لا إله غيره نحيا طول حياتنا فقراء. في بعض الناس عنده 1,000,000 وهو فقير، نعم والله 1,000,000 عنده وهو فقير. لماذا؟ لأنه يقول: جاري عنده 2,000,000، أنا ما عندي شيء. هكذا يقولون، أنا ما عندي شيء. يقول ليش فلان عنده 2,000,000، حصل 2,000,000، ماذا يقول؟ يقول ما عندي شيء. لماذا؟ لأن ذاك عنده 4 ملايين. وهكذا ما تشوفونهم يتنافسون، وصلوا إلى المليارات وهي عبارة عن أرصدة في البنوك، ولا زالوا يتنافسون، لا زالوا يتنافسون. أنا لابد أكون رقم واحد، سامحوني شوية، يقول لابد أكون رقم واحد في إيش؟ في طاعة الله؟ لا، في هذه الدنيا مليارات عندها، سيسأل عنها كلها، سيسأل عنها كلها يوم القيامة، سيسأل عنها هذه الأموال كلها، سيسأل عنها يوم القيامة. ماذا سيقول وبماذا سيجيب؟ لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت الدنيا أكبر همه جعل الله فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة أكبر همه أتته الدنيا، ومن كانت الآخرة أكبر همه جعل الله غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. يعني الذي تكون الدنيا أكبر همه أبدا يحيا فقيرا. لذلك بعض النساء تشوف والله فلانة عندها شنطة، كم هذه الشنطة؟ 5,000. لا، لازم، أنا دائما أذكر الشنط لأني متخبل حقيقة، متخبل من شنط نسائنا، مش نسائنا عن زوجاتنا، لا، نساء المسلمين والواقع اللي يعيشوا بنات المسلمين. صراحة دائما أذكر في محاضرات الشنط، شنطة 5,000، شنطة 7,000. وسألت واحد راعي شنط مزورة، قلت له: كم أغلى شنطة؟ قال لي: هذه شنطة، شوف هذه شنطة، رأيت شنطة ما بشتريها بدرهم. قال: هذه الشنطة 30,000. قلت له: ليش؟ فيها ذهب ولا شيء؟ ولا شنطة تنتج الأموال؟ عجيب والله، ويشترون. لماذا؟ حتى ينظر الناس أنا عندي شنطة. ما كانت هذه حالها؟ لا والله لا تشبع. صارت بي امرأة وقالت لي: يا شيخ أنا أخذ من مال زوجي من غير ما يدري. قلت له: طيب إذا كان، إذا ما أعطاك ما يكفيك خذي. كم يعطيك في اليوم؟ عفوا، في الشهر؟ قالت: يعطيني 4 دراهم. لا لا، 4 دراهم قليل. قلت له: 400 درهم. لو زاد 100 لكان الأمر طيب إن شاء الله، لو زاد 100 لكان الأمر طيب. قالت: لا، 4,000 يعطيني في الشهر. قلت له: يعطيك 4,000 ومع ذلك تأخذين من مالك؟ هذا لو كان مليونير قد يكون أمر يعني هين. كم يأخذ راتب؟ كم يأخذ من الراتب في الشهر؟ قالت: 35,000. ويعطينا 4,000. قلت: لا تأخذين من ماله شيء، 4,000 وأكل وشرب وملبس، ماذا تريدين؟ لكن هكذا تريد دائما. الإمام أحمد بن حنبل ينفق 3 دراهم ويقول: هذا نصف مالي. آخر شيء يعني في كرامة الإمام أحمد، ألا وهي أنه في يوم من الأيام أتاه آت أمه مقعدة يعني مشلولة. فجاء إلى الإمام أحمد وقال له ادعو لأمي، فغضب عليه الإمام أحمد، ما كان يحب أن ينظر له الناس أنه إمام وأنهم أهل الدين وأهل الصلاح. قال له ماذا تريد ومن أكون؟ فخرج الرجل قال هذا لن يدعو لأمي. فجاءت عجوز الإمام أحمد وقالت له أسألك بالله أن تدعو لأمي. فدعا لأمي هذا الرجل، فأدركت هذه العجوز الرجل وقالت له قد أمرته فدعا لأمك. ذهب الرجل فطرق باب بيت أمه، ففتحت أمه له الباب، فتحت أمه المقعدة له الباب. استجاب الله سبحانه وتعالى لدعائه. أتدرون ما السبيل أن يستجيب الله سبحانه وتعالى لدعائنا؟ يعني إذا أرادت الواحدة منا أن يستجيب الله لدعائها فما عليها إلا أن تستقيم على دين الله. السلف الصالح باستقامتهم على دين الله سبحانه وتعالى كان الواحد منهم يدعو فيستجيب الله له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي وما تقرب إلي، يقول الله ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. متى؟ إذا استقام وكان دائما مع الله سبحانه وتعالى يسأل الله يستجيب الله له، بل يكسر الله سبحانه وتعالى له العادة، يعني أمور لا تكون ولا ما تصير لكن تصير، وهذا الذي يسمى الكرامة. وقد جاء جائن أحد السلف أبو إدريس الخولاني، قالت له امرأته أصابهم الجوع اذهب واعمل ويت لنا بشيء من الطحين نأكله، فذهب اشتغل حمالا أبو إدريس الخولاني وهو من كبار أئمة السلف، وقد ألقي يوما في النار فلم تصبه بسوء، فذهب واشتغل وأتى بدرهمين فاشترى طحينا وجاء إلى زوجته وهو فرح مسرور بهذا الطحين. ففي الطريق خرج له مسكين، خرج له مسكين، فقال له بالله عليك تعطيني الطحين، فما استطاع ما استطاعت نفسه أن يرد المسكين فأعطاه الطحين، ثم ملأ الكيس بنشارة الخشب وأغرق الكيس ودخل على زوجته وهو خائف منها وأعطاها النشارة، ودخل إلى الغرفة ويعني أقبل على ربه بالصلاة والدعاء ثم نام. فأتته زوجته بعد حين بخبز جميل طيب وقالت له قم فكل، فقال أبو إدريس الخولاني ومن أين هذا؟ قالت له يا رجل من الطحين، من هذا الكيس الذي أتيت به، كيس فيه نشارة خبز، لكن أكرمه الله سبحانه وتعالى بأن جعل هذه النشارة ماذا؟ طحينا. والله سبحانه وتعالى يكسر العادة لأوليائه وأنبيائه. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يسلك بنا مسلك هؤلاء الأئمة في دينهم وطاعتهم. أقول ما سمعتم، صلى اللهم على نبينا محمد.